ما بنلاقي علاقة بالشباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله وغفر له وأجزل له المثوبة. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب النهي عن الأكل بالشمال، نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما،
آمين،
واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين،
آمين يا رب.
قال إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
أولا لم نتم الكلام على حديث اختتن، وأول من الناس قص بقي كلاما أظن فيه.
نعم ما أكملنا.
اقرأ، إذن اقرأه.
قال رحمه الله تعالى: كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في السنة في الفطرة. قال عن يحيى بن سعيد
الأنصاري وهو ثقة، نعم،
عن سعيد بن المسيب
وهو من كبار العلماء الثقات والفقهاء الأثبات،
أنه
سعيد بن المسيب وهو زوج بنت أبي هريرة، ولا شك أن هذه ميزة عظيمة لسعيد أنه تزوج ابنة أبي هريرة، وأبو هريرة هو أروى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو أفقه أهل زمانه، وكانوا يقولون هو أعلم أهل زمانه يعني من التابعين سعيد، وكانوا يفضلونه حتى على أويس القرني، لكن النبي نص على أن أويس أفضل، فقال أويس القرني أفضل التابعين، فحصل الاختلاف بين العلماء فجمعوا، لأن امرأة وأن سعيد أعلم أهل زمانه، والعادة أن الأعلم أفضل على ما عرف عنه من الورع والدين، فجمع بعضهم فقال ويس القرني أفضل فيما يتعلق بالورع والصلاح والبر والزهد، وسعيد
العلم الفقه،
العلم الفقه فتوى، نعم مع الدين لا شك، لكن ذاك كما علمتم النبي قال إذا رأيتموه فاسألوه أن يستغفر، أن عمر وابو بكر يستغفر لكم، اللهم ارض عنهم جميعا. نعم أنه قال
كان إبراهيم عليه السلام أول الناس ضيف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيب، فقال يا رب ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم، فقال رب زدني وقارا.
نعم، هذا الحديث مرسل، لما من مرسلات سعيد، فإنه لم يذكر الصحابي، وهو مرسل هو ما منه الصحابي سقط، وليس العلة هذه، ولكن أن يقول التابعي صغيرا كان أو كبيرا قال رسول الله فيكون مرسل، والمرسل عند الجمهور حجة، والصواب أنه ليس بحجة، وهو قول الإمام أحمد والشافعي، وهو الحق أن المرسل ليس بحجة، لأن من الجائز أن يكون أحد التابعين الأربع يروى عن بعض أحدهم ضعيف، فلا يصح خبر المرسل في أصح قولي أهل العلم، فإسناده الحديث هنا أيضا ضعيف، فخبر المرسل ليس بحجة. وإذا جاء من طريق آخر مرسل أيضا ليس بحجة أيضا، لا يعضده إذا اتحد المشايخ من قبل أو من بعد المرسل، يعني مشايخ أبو سعيد مع مرسل آخر اتحدوا فيهم ضعفاء فيجائز أن يشترك، فلا بد أن يكون مشايخ ذا غير ذا حتى نطمئن أنه ارتفع إلى الحسن. هذه من دقة المحدثين في رفع الحديث من دائرة الضعف إلى الحسن. كان إبراهيم أول الناس ضيف الضيف، معروف إبراهيم بالضيافة في القرآن، وين كان خبر هذا المرسل؟ تذكرون القصة؟
نعم، الملائكة
في سورة الذاريات. إيش مطلع القصة؟ إذ هل أتاك نبأ ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. شوف الكرم، لم يمنع غربتهم ووحشته من غربتهم، ما يعرف منهم أن يكرمهم، فالبعض ما يكرم إلا يعرف، بس هذا يكرم من يعرف ومن لا يعرف، بل عد بعض العلماء أو بعض الناس أن احتقار الغريب إطلاقا كذا من الذنوب، لأنك لم تقف لذنب فعله تحتقره من أجله حتى تثبت من ذلك. فجاء بعجل سمين، ولم يكن إبراهيم بالمسرف، فيقال نحن الآن ننكر العشوات الكثيرة الطعام لأنه يكب الطعام ونهى النبي عن الكلفة للضيف إلى آخره، فهل هذا يخالف شريعتنا؟ حديث أولا جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فمن علامات إيمان الشخص إكرام ضيفه ألا يبخل عليه. بعض الناس عنده بخل على الضيف، يثقل بالضيف وعنده فلوس يقدر يكرمه، شحيح ما وده يكرمه، ما وده، ويتمنى الضيف يقول خلاص أنا مرتبط رأيه من الله، هذا غلط، لأن النبي أمر بإكرام الضيف، وجائزة الضيف أول يوم وليلة تقدم له أحسن ما عندك في العرف، يعني الآن في العرف في بعض المناطق تذبح له، تذبح شات مو له، أقول تذبح من أجل إكرامه، لا له، الذبح يكون لله، يعني مقصود من أجل إكرامه، نعم، وجائزته يوم وليلة، ثم الضيافة ثلاثة أيام. قال النبي ولا يثوي عند مضيفه يعني فيحرجه، فهذا فيه النهي عن إحراج المضيف. يقول لي ناس من بعض المناطق عندنا قرابة، يعني بما أني عايش في بلد يظنون أنها غنية وأنا بما أني أعمل فيها غني، فيقعدون القرابة عندي من الضيوف ستة أشهر، ولا شك هذا فيه إحراج، وذلك لأن النبي نهى عن ذلك، فقال ولا يحل أن يثوي عنده ليحرجه، فهذا فيه نهي عن إحراج الشخص، لأن العلة هي الإحراج، لأنه قال لا يحل أن يثوي عنده فيحرجه. وكان الإمام أحمد كمالك، كل إمة يعلم ولا يجامله، فالإمام مالك قال له رجل كم عمرك؟ كم مضى من عمره؟ قال هذا ليس ما يعنيك، من حسن السلام تركه ما لا يعنيه. والإمام أحمد ثوى عنده إنسان ضيف فأراد أن يجاوز 3 أيام، فربما جاوزها فقال يا أخي تحول عني، لأن الضيافة قال النبي 3 أيام، يعني عندي أشغال وعندي ارتباطات إلى آخره. فهؤلاء معلمون، ليس بخلاء، لو أبقاه نفل لا بأس، لكن حد الضيافة 3 أيام. الشريعة ضبطت الأمور، ما هي فوضى المسألة. البيوت لها وضعها ولها ميزانيتها ولها، ولا لا؟ طيب، والجواب عن مسألة هل من تعارض بين إبراهيم جاء بعجل حنيث، وبين ما رواه الطبراني في معجمه عن سلمان الفارسي أن النبي نهى عن الكلفة للضيف، ما في تعارض؟ حسب قدرته. في إنسان قدرة مثل إبراهيم أنه جاب عجل حنيث، فأتي بعجل حنيث. بعض الناس عنده ملايين وعنده مئات الألوف في البنك، يبخل بذبيح 300 ريال، أو يقول لأن النبي نهى عن الكلفة. يا أخي الكلفة راجع على إيش؟ المقدرة. أن تفعل مثل بعض الناس الله يهديهم، يسوي البطاقة يحبسها، يحبسها في المطابخ عشان يسدد لآخر الشهر. أي نعم، هذه كلفة. ولذلك جاء عند الطبراني أن سلمان ضيف رجلين، أضاف رجلين، فقدم لهما ما عنده، قدم لهما خبز وإيش وملح، خبز وملح، واعتذر. فأنت كذلك إذا صار لك ظروف وجاك ضيف، يا حبذا في الشرع، يحبذ الشرع أن لا تتكلف واستدين عشان تضيفه، وفي نفس الوقت تعتذر له طيب خاطره. الشريعة جاءت بجبر الخواطر وحسن الخلق، وكذلك فعل سلمان. فقال رضي الله تعالى عنه: لولا أن النبي نهى عن الكلفة للضيف تكلفت لكما. فيه ما كان الصحابة من قوة في اتباع الآثار، لأن البعض يحرش في هذه المسألة جدا، فهو غلب الآثار أو غلب الحديث إحراجه، وهذا يدل على قوة في الدين. فنطق بهذا فقال: ما دام النبي نهى أنا أفعل، ليس بخلا، لأن النبي والله نهانا عن الكلفة للضيف، لتكلفت لكما. لكن هل النهي عن التكلف للضيف للتحريم مثل الأكل بالشمال كما سيأتي، أو كل نهي يدل على التحريم؟ الأصل في النهي يدل على التحريم حتى يأتي صارف، والنهي عن الكلفة للضيف ظاهر التحريم، لكن جاء صارف يدل عنه مكروه فقط. يعني لو تكلف الإنسان واستدان لا بأس مع الكراهة. ويدل عليه أن نفس راوي الحديث سلمان تكلف، فإن الضيف تكلم وما استطاع أن يصبر. أحد الضيفين لما فجعه أو فوجئ بأن يقال له أنه خلاص هذا الطعام مو مقدمة، يعني بعض الناس يضع له أول شيء يقول هذا إيش مقدمة، فقال لولا الكلفة لتقدها. إيه لا تكلفت لكما، تكلفت لكما يعني ما في غير هذا. قال ولم يتحمل، فنظر إلى سلمان قال لو كان معه زعتر بس ملح، فكان فيه شيء من الجرأة الحقيقة. فهنا سلمان الفارسي رهن درعه عند البقال وجاء له بزعتر، فكونه يتكلف بالرهن يدل أن الكلفة هنا ليس على التحريم، يجوز، لكن الأفضل أنك والمكروه أنك تتكلف. ولكن لو تكلفت في سعة لكنك فعلت مكروه، وأنت تحتاج الحسنة هذه لتثقل موازينك يوم القيامة تدخل الجنة. لكن سلمان ما فرط في هذا المكروه أن يتركه، فتكلم مع الضيفين، لكن واحد ما صبر فيهم فأراد إيش، فتكلف رضي الله عنه، فدلت أن الكلفة ليست على التحريم في الحديث. فبينما هو يعني يصل إلى الفراغ من الطعام وفرغ، قال الحمد لله، أحدهم الذي طلب، الذي رزقنا، الذي قنعنا بما رزقنا، قال لو كنت قد قنعت لرضيت بالخبز والملح، ما طلبت زعتر. فهمتم؟ ما طلبت الزعتر. الآن تطلب لي زعتر وخليني راح أتكلف، ما عندي، تقول الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. ففيه دقة الصحابة فيما يسمى بالجمل اللي يسمونها بالعامة فيما بينهم التي تكون من باب مجاملة النفس أو الغير. فالصحابي يحب الصدق، تعرفون هذه الجمل يقولونها الناس بينهم، الحمد لله وكذا. الصحابي إذا رأى الشيخ خالف الصدق تكلم، ما يمررها مثل ما يمررها كثير من الناس. الآن قال الحمد لله قنعنا، قال لا، لو قنعت كرضيت بالخبز والملح. بعضهم يعتبر هذه شدة لكنها اتباع، عليكم بالصدق، عمل بقول النبي عليكم بالصدق وبقول الله وكونوا مع الصادقين. كان اللي يجلس مع الصحابة ترى يتربى، يعني زوجة الصحابي، ابن الصحابي، صاحب التابعي من الصحابة، يعيشون، كانوا أجواء جميلة من التربية، لأن ما كانت تأخذهم لومة لائم، يصلحون الخطأ. وأقرب من رأيته إلى هذا، يعني من عاشرت، لأني اخترت به أكثر من مرة، مو وصلت مرة واحدة، شيخنا العلامة الألباني، فكان دقيقا في هذه المسألة رحمه الله، لا يمرر الشيء يخالف للسنة حتى يوقف الشخص يقول لا كذا وكذا وكذا، ممر. وكذلك شيخنا بن باز، جاء أبو بكر الجزائري زائر الواعظ في المسجد النبوي، فمازح الشيخ فقال أبو بكر نزوجك، فقال في الملكوت الأعلى، قال الجنة، لأن هذا اللفظ احنا لم يرد عن السلف، ملكوت أعلى. فهنا راجعه الشيخ، ما خلى يمرر لفظة الملكوت الأعلى. طيب، فهكذا الشيخان كانا ما يجاملان. وكذا مالك لما قال له إنسان كم مضى من عمرك، قال هذا ما لا يعنيك، في الحديث اعمل بالحديث، من حسن صرت لكم لا يعني. فنحتاج إلى هذه القوة حتى تقوى السنة، ما نحتاج مر أشياء بسبب المجاملات، حتى تقوى السنة نحتاج مثل هذين الشيخين نقتدي بهما في السنة، نكون أهل صلابة في اتباع الآثار، نحتاج رب الكعبة لهذا خاصة في هذا الزمن. نعم، الذي فيه أن من خير الناس من عمل بعشر ما سمع، يعني أو كما ذكر. طيب، وأول الناس اختتن إبراهيم، وكم عمره فيما تقدم؟ 80. رواية 120 فيها نكارة، اختتن بالقدوم وعمره 80 سنة، لكن نص العلماء على من كان كبيرا ويضر الاختتان فلا ينبغي المؤمن أن يشق على نفسه حل شيء، يعني يتكلف من البلاء ما لا يستطيع، فيعذر الكبير. أفرض كبير أسلم عمره 90 وإذا اختتن يصعب عليه جدا، فهذا عذروه العلماء للمشقة الشديدة. من الاختتان للرجل واجب، للأنثى مستحب، وهذه سنة مهجورة، يستحب تختين البنات لتعديل شهوتهن، والآن يصفون هذه بالجريمة إلى آخره، العقلاني نعوذ بالله. طيب، وأول من قص الشارب، قص الشارب ليس كما يظن بعض الناس أنه مستحب، بل الظاهر وجوبه، بل قال ابن تيمية ما جاء في حف الشارب أشد مما جاء في إعفاء اللحية. أليس النبي قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه؟ ما حكم الغش في البيع والشراء؟ حرام. من نص اللي يدل على التحريم؟ قول ليس منا، في بنفس النص قال النبي في الشارب، قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه، وكان ابن عمر يأخذ من شاربه يحفه حتى تكاد تبين البياض، يعني كما مضى معنا إما كان يحلقه، هذا تأول منه، والصواب أن الإنسان يحفه بحيث أنه يأخذ مع الإطار كما تقدم معنا. وعلى كل حال فجاء في الشارب أشد مما جاء في اللحية كما قال ابن تيمية رحمه الله، وهو من سن الفطرة كما تقدم معنا في الحديث الماضي. خمس من الفطرة، وذكر منها قص الشارب ونطف الإبط وحلق العانة والاختتان تقليم الأظافر. أنبه أن بعض الناس لو عادة سيئة جدا يقص أظافره ولكن يبقي الخنصر ظفر كالسيف كذا كبير، يقول هذا استحمله إيش لأجل أحتاجه. أيه. القص جاء لعموم الأظفار، ما النبي استثنى هذا ولا غيره. وكم يحشى فيه هذا أصلا، مغرفة للجراثيم ولا هذا يصير من مصائب إيش اليد، فينبغي يقص كل الأظفار. وكذا لم ننبه على إطالة النساء الأظفار، وهذا كما قال العلامة ابن عثيمين وغيره تشبه بالسباع، نقول بل تشبه بالفاسقات والماجنات إطالة الأظفار. يقول أنا أطولها جميلة أن نحط عليها أصباع وكذا، إيه لكن هذا عمل من ليس عمل الصالحين. النبي نهى أن وقت الأظفار كم 40، وأنت تخالفين النبي لما تطيلينها 3 شهور لكي تطول بالطريقة هذه. وبعضهم ما لا أظفار لضعف بنيتها فتضع تركيبة عياذا بالله، تضع تركيبة، فكيف توضع وكيف. وما أدري من استثناء لهن أن المرأة تضع من وكير أو تضع صبغ أنها إيش يرخص لها في الوضوء، يعني لا شك أن فيها وعيد شديد. فإن النبي قال ويل العقاب من النار، فهذه المرأة التي تتوضأ وما زالت المناكير فإن صلاتها باطلة متوعدة بجهنم، نسأل الله العافية وعذاب القبر. طيب، ويكفي هذه المرأة أن في عملها تشبه بالفساق أو الفاسقات. قال وأول من رأى الشيء إبراهيم فقال يا رب ما هذا. هذا إن صح الحديث لكن فيه إرسال، معناها أول ما ظهر الشيء في عهد إبراهيم وظهر على شخصه وما كان يعرفه من قبل، لذلك قال ما هذا، فأول من رأى. لكن هذا الحديث قلنا فيه إسناده ضعف. قال وقار. أما الشيء فهو لا شك أنه من علامات الوقار، وهو نور، ويكره نتفه. نعم، ولكن يصبغ. فإذا كثر الشيب فإن السنة صباغه. ليش؟ لأن النبي قال إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، فدل ذلك على أن الاختضاب مؤكد، إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم. الإمام أحمد في السباق قال أكاد وأقول بالوجوب، لكن الذي منعه من القول بالوجوب الصارف، ما هو الصارف؟ فعل الصحابة، ما كلهم اختضبوا وما كان ينكر بعضهم على بعض، فدل ذلك على أن الخضاب مؤكد لكن لا يصل للتحريم تركه أو الوجوب فعله. ما عاقبة من شاب شيبة في الإسلام؟ ما عاقبة من شاب شيبة في الإسلام؟ من يحفظ شيء في من شاب شيبة في الإسلام؟ طيب، الشيب نور في وجه المسلم، فمن شاب فمن شاء فلينتف نوره. هل يدل على إيش كراهة الشيب؟ ولكن قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فلا يجوز حينئذ ظاهر النص التغيير بالسواد. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي من شاب شيبه في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. فإذا لا ينتفى الشيب ولكن إيش يغير. قال غيروا وجنبوه إيش السواد، وهو نور في الوجه، فمن شاء فلينتف نوره. شوف كيف الكراهة، فيكره نتفه. نعم. طيب، وقال مالك يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، تقدم هذا وهو الإطار. وقال لا يأخذ حلقا فيش فيمثل بنفسه، لكن لو أخذه حتى بان يعني شعر منه ولم يحلقه هذا لا بأس، لكنه لا يحلقه لأن هذا مثله، فالله ما خلقه إلا إيش لحكمة، تقدم هذا. نعم. أما الحديث الذي بعده فقرأه أخوكم، هو من رواية أبي الزبير. أبو عمر قرأته؟ أبو عمر قرأت الحديث؟ نعم. اقرأ.
باقي مسألة مالك
ذكرناها عن مالك، ذكرناها عن أبي الزبير. اقرأ.
قال مالك رحمه الله تعالى: باب النهي عن الأكل بالشمال. قال حدثني، قال عن أبي الزبير.
أبو الزبير تقدم وهو صدوق لكن كان مدلسا.
عن جابر بن عبد الله السلمي
نعم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة ويشتمل الصماء ويحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه.
طيب، هذا الحديث إسناده ضعيف، من أجل أنه من رواية أبي الزبير عن جابر، لكن قد خرجه من طريق مالك مسلم، وقد قال المزي رحمه الله: ليس لنا حيلة في قبول رواية أبي الزبير عن جابر في مسلم لتلقي العلماء لما في الصحيحين بالقبول، فإن مسلما حينئذ الظاهر أنه كان ينتقي الرواية، يشوفها صرح بها في مكان. نعم. طيب، أو من رواية الليث عن من؟ عن أبي الزبير عن جابر، المهم كان ينتقي. فحينئذ الحديث حسن، نهى أن يأكل الرجل بشماله، أصل النهي للتحريم حتى يأتي صارف، لكن المذاهب الأربعة على أنه ذلك مكروه، كراهة تنزيه الأكل بالشمال، فاختلف العلماء، فذهب الجمهور إلى أن الأكل بالشمال للكراهة، كراهة تنزيه، وذهب بعض العلماء إلى أنها كراهة تحريم، كما ذكر ابن عبد البر أن هذه معصية. والصواب قول من قال أن النهي في الأكل بالشمال للتحريم، وذلك لأمور. الأمر الأول أنه هو الأصل في النهي كما هو مقرر في قاعدة علماء الأصول. أكثر من يغلط ويقعد يجادل في المجلس ما يعرف أصول الفقه، لذلك من الخطأ أن تستطرد مع شخص لا يعرف الأصول، لأنك تخليه يتكلم على الله بغير علم، يقول لا ما فيها شيء وكذا وكذا، قول درس أصول، أنا بكلمني يعني، لأنك يعني إذا ما درست الأصول وصرت ناقشني في المسائل يصير كلامي معك دوران، ويصير أنا سبب لكلامك على الله بغير علم، فلا تناقش. كما سمعت بعض الإخوة أرسل لي قبل ما أدخل الدرس، قال لي في ناس يقولون للأكل بالشمال للكراهة لا ما فيها شيء، هذا زي الأخذ من الشارب، واحد يلخبطون، ومن قال الأخذ بالشارب أصلا فقط مكروه؟ ابن تيمية قال أشد من اللحية، فلا ينبغي الإنسان يجادل هكذا. ومن الناس من يجادل الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، قل له ليس الأصل في هذا للتحريم؟ فإذا قال لك نعم، لكن هذه من الآداب، الأكل والشرب شيء هو من الآداب، فقل له حينئذ. ومن قال أن الراجح أن فيما يتعلق بالآداب يكون الأصل في النهي الكراهة، كلا، فإن الله قال: فليحذر الذين يخالفونه عن أمره أن تصيبهم فتنة، والنبي لم يستثني، فقال: إذا نهيتكم عن النهي فاجتنبوه إلا إذا كان آدابا، ما استثنى. فالراجح إذن أن الأصل في النهي للتحريم، آداب وغير آداب، حتى يأتي صارف، صارف من قول صحابي، صارف لقول النبي إذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. ما استثنى، قال إذا كان آدابا تتعلق باللباس وكذا، ما استثنى النبي، وقدام الصحابة كان ممكن تستثني ولا ما استثنى؟ فكيف تستثنون أن تقولوا إذا هذا يعني شكلي وأدبي إنه اليمين باليسار؟ ما ينضبط الأمر. واحد يدعي على شيء يقول هذا أدبي، وهذا يقول لا هذا في صلب الأمور الشرعية إلى آخره، فيقطع النقاش هذا العمل بالقاعدة الأصولية أن الأصل في النهي إيش؟ التحريم. الوجه الثاني في تحريم الأكل بالشمال ما رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكلت فكل بيمينك فإن الشيطان يأكل بشماله. ومن المعلوم إذا كان تشبه الكفار فيما اختص به حرام، فكيف التشبه بالشيطان من باب إيش؟ أولى وأحرى. نعم، قال من تشبه بقوم فهو منهم، هذه دعاء التحريم. طيب الثالث، أن النبي كما جاء في صحيح البخاري قال لرجل كل بيمينك، أكل عنده بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع يا رسول الله. لو كان الأمر لي ليش للتخيير لتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا أستطيع، قال ما منعه إلا الكبر، فقال لا استطعت. أيعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، يصل أن يدعو على شخص ويكون الأمر في أصله إيش؟ للكراهة صلى الله عليه وسلم، يكون هذا للكراهة؟ وكيف وفي الباب أنه تشبه بالشيطان؟ هب أننا نقول النبي شدد عليه لأنه الأمر للكراهة، ولكن الرجل تكبر فالنبي أنكر عليه كبره لأنه قال ما منعه للكبر، لكنه تشبه بالشيطان وهو الأصل في النهي، فلم يعهد صرف هذا النهي بين صحابي مرة أكل بشماله أو هو النبي أكل بشماله. نعم. طيب، فالأكل بالشمال لا يجوز، فلنأكل بأيماننا ولنأخذ بأيماننا. إذا أعطاك إنسان شيء ففي حديث آخر كل بيمينك واعطي بيمينك وخذ بيمينك، أحيى هذه السنة. إذا واحد من والدك أعطاك بشمالك قل اليمين، لا تأخذ منه إلا باليمين. النبي قال خذ بيمينك، فكيف تأخذ منه بالشمال؟ هذا أمر. وقرن مع الأكل بالشمال مع الأكل باليمين، قرن معه، فلا ينبغي التهاون بهذا. في نفس نص، نص النص، كل بيمينك وخذ بيمينك واعطي بيمينك، فلا ينبغي التهاون في هذا أبدا. أما الأكل باليدين أو الشرب باليدين فقد يقول قائل هذا لا هو الذي أكل باليمين فوافق النص، ولا بالشمال الذي وهو إيش أكل مثل الشيطان أو شرب مثل الشيطان، فهل يجوز؟ لا، الظاهر لا بأس به أكل باليدين، لكن متى؟ إذا احتاج. يعني مو معقول هذا، شوف علبة العصير هالقد ويجي واحد يتكلف مسكها كذا، إلا يتشبه بأطفال، أطفال يعني يدهم صغيرة أصلا يشربون الاثنين كذا، فتكون إيش؟ يكون مثل القدح. نعم، فيحتاج إلى أن يمسك بيديه، أو عظم استحى مثلا يقطع ما قدر يقطع وأخذها بيدين واحتاج أن يتعرق يأخذ بيدين لا مانع. ويدل عليه الحديث المشهور وأن أبو هريرة لازم النبي لشبع بطنه من معروف، فالنبي مرة كان قد جاع أبو هريرة حتى قال حتى أهدي للنبي لبن، قدح لبن، فقال يا أبو هريرة أدعو أهل الصف، فلكأني أشعر أن أبو هريرة لما قال أدعو أهل الصفة يعني قال ليته خلاها لي يعني. المهم دعا أهل الصف والنبي ترى يعرف ما في نفس أبي هريرة كما يجي من سياق الحديث أنه تبسم البسمة ذي تدل على أي. فأعطى لرجل فشرب، قال أبو هريرة فناولته لرجل فشرب وناولته للآخر فشرب حتى انتهى إلي، حتى انتهى إلى يدي، على يد النبي، ها يدي مسك النبي كذا، ها مسك النبي بيدي، فقال اشرب باهر، قال فشربت فلم أجد لها مسلكا، فشربت وشربت لن، ولكن قبل أن يقول له هذا قال تبسم فقال بقيت أنا وأنت يا أبو هريرة، فأشرب فشرب فشرب حتى قال والله لا أجد لها مسلكا، فأعطاه للنبي، فكان النبي الظاهر أنه شرب إيش باليدين، ولكن إذا احتاج كما ذكرنا إذا احتاج، وما ود الإنسان يذهب عن يبتعد عن التشبه بالشيطان ثم يتشبه بالأطفال يمسك شيء من غير داعي كذا مثل هذا، نعم طيب يمسك الشيء له داعي كما ذكرنا، وحينئذ نهى أن يمشي في النعل واحد، وقد تكلمنا عنه سبق الكلام عليه أنه يمشي في نعل واحدة لابد ينتعلهم جميعا النساء والرجال، فإذا المرأة فقدت نعلها في المسجد أو الرجل لا يمشي في نعل واحدة ينعلهما جميعا أو يترك، وينقذ من هذا أن النبي أصلا كما في بعض السنن أمرنا، قال الراوي أبو موسى ويره أمرنا أن نحتفي أحيانا، فرصة لك إذا ما لقيت النعل حقك احتفي، وكان ابن عثيمين ينفذ هذه السنة وكان يمشي من بيته إلى المسجد حافيا أحيانا من معاصري العلماء، وأن يشتمل الصماء، اشتمال الصماء أن يتلفلف حتى يغطي جميع جسده حتى يده، فحينئذ يصبح مما يشق عليه دفع المخاطر عنه والمصافحة للناس، فيصبح يعني على غرابة ونكارة عظيمة إذا يلفلف نفسه كذا، وهي الصماء من الشيء الأصم فلا يخرج يده. طيب والإشكال إذا أراد أن يصافح أحد أو يتوضأ سيخرج يده من تحت، وما كان يلبسون سراويل من قديم، فإذا دخل يده من تحت ورفع الإزار كشفت عورته، فليس بطيب هذا استمال الصماء، نعم. وأن يحتبي في ثوب واحد، إذا احتبى في ثوب واحد وليس عليه سراويل من الأسفل فإذا نصب ساقيه ليحتبي على النحو اللي تعرفونه انكشف فرجه، وهذا منكر، هذا منكر. آخر حديث يعني لي يعني بشرح عندي عارض، نعم تفضل.
قال عن ابن شهاب،
نعم تقدم محمد مسلم سبق عجاجة قانع،
عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر
الخطاب القرشي وهو ثقة،
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمين فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله،
وهذا يدل على التحريم لأنه لا يجوز تشبه بيش بالشيطان، لا يجوز لأحد أن يتشبه بالشيطان، فقد خرج الإمام أحمد عن ابن عمر أنه قال قال صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم، وإنما يحرم لأن التشبه بالشخص في الظاهر يؤول التشبه به في الباطن، فلا يجوز ذلك، نعم فلا يجوز ذلك. طيب خلنا نشرح هذا الحديث آخر شيء، نعم اقرأ. طيب اقرأ.
قال رحمه الله باب ما جاء في المساكين. قال عن أبي الزناد،
أبو الزناد عبد الله المكي القرشي ثقة،
عن أعرج
عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة ثبت،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان والتمرتان، فقالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.
نعم، النبي هنا دعا في هذا الحديث، دعا المساكين بهذا الحديث إلى أي شيء؟ الحديث تقدم شرحه، النبي في هذا الحديث دعا المساكين ودعا الأغنياء لأمرين، وزعهما الغني الفقير. نبدأ بالمسكين، بهذا الحديث دعا المساكين إلى أيش النبي؟
إلى الترفع عن الطلب من الناس،
إلى التعفف. فهذا المسكين الذي يستحق الصدقة، لأنه له شرف من الملح المتعرض للناس، له رتبة أعلى منه، فهذا الأولى أن تعطيه، لأنه مو كل مسك، لأنه تعفف، فهذا مو طيب منك. تعرف القرائن حصل لأخيك ظروف وما تعينه، خاصة إذا أخبرك، فهذا حينئذ إذا ما طلب منك أهو يعني ينبغي أن تعينه أكثر من غير إذا ما طلب منك، لأنه متعفف ما قالك أعطني. نعم، فهذا حينئذ الأولى أن تصدق عليه، فهو أولى من الذي يطوف ويسأل الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. فالمسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه ومع ذلك لا يتفطن له فيتصدق عليه، لا يسألون الناس إلحافا. تعرفهم إيش؟ بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، فهذا أولى أن تعطيه من غيره ممن سألك. وبهذا ينتهي لقاء اليوم نظرا لعارض، وألقاكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى. ولا تنسوا أن يبلغ الشاهد منكم الغائب بالمحاضرة التي ستكون بعد غدا الجمعة بالطائف، لأنها مهمة جدا، بعد صلاة العشاء بالطائف مسجد الملك الفهد الكبير، التحذير من السرورية، فلا بد أن نعمل العدة لكي نستفيد من التحذير من الفرق، لأن ابن تيمة كان يقول التحذير من أهل الأهواء واجب، ليس من العلم ليش المستحب، الواجب إذا عرفت أنهم يعيشون بينك فتعرف صفاتهم حتى لا تقتدي بهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.